الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
طيب، كنا نتكلم في أحكام صلاة الجمعة. يستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل الإنسان المسجد صلى تحية المسجد ركعتين، بيصلي تحية المسجد حتى لو صعد الإمام على المنبر، حتى ولو صعد الإمام على المنبر. حديث سليك الغطفاني لما دخل فجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فحتى لو شرع الإمام في الخطبة ونسان دخل المسجد ما يجلس حتى يصلي ركعتين. شغل البقعة معناها شغل البقعة بالعبادة. هذه مسألة. أبا أنه أخطأ، دخل وجلس ولم يصلي ركعتين، يؤمر. ما الذي يأمره؟ الإمام. إذا كان قد دخل في الصلاة ما ينشغل بذلك أحد المصلين، كله يستمع وينصت، كله يستمع وينصت، والإمام يقول له: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. حتى لو قعد، حتى لو قعد هيقوم ويشغل البقعة بالعبادة. هذه أيضا مسألة. مسألة أخرى، يستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة حتى لا نتخطى الرقاب، وحتى نتقدم للصف مثلا الأول أو للصفوف الأولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار الرجل يتخطى الرقاب قال: اجلس فقد آذيت. وفي بعض الروايات: اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت وآنيت. فما صح تخطي الرقاب يوم الجمعة، في إشغال إتعاب للمصلين. طبعا التبرير إن أنا بأحب الصلاة في الصف الأول، تعال مبكرا، تعال مبكرا. أما أن تأتي متأخرا ثم تشغل الخلق، لا داعي، اجلس حيثما انتهى بك المجلس، حيثما انتهى بك المجلس، ولا تتخطى الرقاب، ولا تتخطى الرقاب. ولتان متأخرا تكون قد فوتت على نفسك أجرا وثوابا، أنت أحوج ما تكون لحسنة منه، لحسنة منه. خصوصا مسألة مضبوطة، مسألة أنا عارف صلاة الجمعة الساعة 12، الساعة 12 أنت متى ستأتي؟ تأتي 12 و12 وربع و12 و10 و12 وإيتي. ولو مرة ما دي حال مزمنة، دي حال مزمن عندنا في صلاة الجمعة والجماعة، الجمعة والجماعة، والجمعة أخطر من صلاة الجماعة، يعني يتحرى فيها المزيد من الحيطة، بحيث يأتي الإنسان مبكرا، يأتي تجارة رابحة مع الله. من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. تخيل، طب الكبش عاد ثمنه قد إيه الوقت؟ والله ما تقدرش. قال الواحد اعمل عقيقة وهات أضحية، يقول لك منين وازاي وفين؟ ده الخروف دلوقتي بقى 1500 وبقى ب2000. احنا تعالى بعد شوية. في الساعة الثالثة وكأنما قرب كبشا، في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قرب نفسك تجارة رابعة. والواحد والله في هذه وغيرها ياخد من نفسي لنفسي درس. أنا كتاجر، ده عالم التجار، ده أنا احتكت عالم غريب، عالم وصرت برغم أنفي، يعني لا أقول عنا كده، لا أبدا، بقى أحاول أحلل، خلاص بقى طبيعة التكوين زي الخطبة والدرس وكلام وزيرة السكان وغير وزيرة السكان، صار طبيعة تحليلية للمواقف، طبيعة تحليلية ليه الكلام كده؟ ليه الأفعال بالهيئة دي؟ ما بقى طبيعة تكوين وبسرعة جديدة، بمعنى ما أقف ساعة وساعتين، لا أبدا، لا ساعة ولا ساعتين، لا ساعة ولا ساعتين. أنت في التجارة ما دام كثير من التجار وخصم على الالتزام والتدين كرماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكن أن واحد يضحك عليه في قرش تقول قمة البخل. لو شاهدته ولم تتعرف على طبيعته تقول إيه ده، إيه ده هيضيع نفسه على القرش، ما تسيبه، مش ممكن القرش اليتيم هيقف عنده، ولربما وقف ساعات طوال. ما أحكي لكم قصة، الأخ نزل عالم التجارة واستورد صفقة من الصين ونزل يبيع الصفقة، التجار الصغار ما فيش حد أخذ، ليه؟ بياخدوا من التاجر الفلاني الفلاني، ذهب للتاجر الكبير بخس له ثمن الصفقة، بمعنى استوردها هو مثلا بخمسين عايز ياخدها منه بأربعين، يعني حيخسروا عشرة وهو المستورد. بيقول لي دارت الأيام وصرت أنا تاجر كبير جدا وكذي يكون أول مستورد ونحو ذلك، واستوردت صفقة كبر صغير كبر وذهبت أبيع الصفقة، قال لي لو يعني خفضت مثلا قرش ونحو ذلك. قلت أسأله راخ يحكي لي، سألته بيقول لي رجل طيب باني مسجد مكلفه مليون، مكل ده اللي هو عايز يبخس له صفقة، مش راجل حتى عربيت شيوعي، لا ده راجل متدين باني مسجد ومكلفه المليون. فقلت أسأله إن أنا لما استوردت الصفقة فعلت معي كذا وكذا واليوم تغير الحال، تقول لي لي قرش، إيه اللي حدث وإنت رجل طيب بنيت مسجد وكلفته مليون؟ يقول لي قال الرجل لله أنت نزلت للسوق تاجر وتاجر، لو طلبت حسنة أديها لك، يطلب حسنة يديها له، إنما نزل للسوق شغل حيتان شغل غابات، القوي حيفترس الضعيف، مشكلة مشكلة. فدي أخلاق التجار، أخلاق أي والله ما أنا قريب من هذا ومن ذاك، الكبير والصغير والرجل والمرأة. أسمع أقول سبحانك يا ربي، علشان القرش اليتيم تجد صفق هيعمل لها حسبة قبل ما طبيعة التجار قبل ما ينفق القرش، مش ممكن يتجاسر، مش ممكن. تجد في الأكلة صرف ألاف وهو في القرش عشان يتبرع بيه علشان يعمل بيه، علشان مش ممكن، لازم حسبة، حسبة يعني مرهقة مرهقة. فانت ليه تفوت أجر وثواب على نفسك؟ انت قادر على تحصيله، ليه؟ اعمل زي التاجر، اعمل زي ما تفوتش حسنة، انت قادر على تحصيلها، ما تختلفش حتى الدخان يقول ده مكروه، بس مكروه بس ليه تعمله؟ ما تتركه، انت اي شيء حذر، انت حذر وحيطة. فالإنسان كما ذكرنا حتى لو نزل نفسه منزلة التجار يأخذ درس، إن كان مبكرا فأراد أن يتنفل بزيادة صلوات فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. بالنسبة لصلاة الجمعة يصح التنفل قبلها والتنفل مطلق، ما فيش سنة محددة ان قبل صلاة الجمعة اصلي ركعتين هي السنة، لما فيش في تنفل مطلق، هتذهب للمسجد مبكرا ممكن ركعتين واصلي بعدهم ركعتين، هصلي 20 ركعة، كل ما افرغ من ركعتين هقوم اصلي ركعتين، مفيش حرج في صلاة الجمعة، في سنة بعدية، انما ملهاش سنة قبلية، ملهاش سنة قبل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الأولى من جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ما كتب له، ما كتب إذا ما بكر بحضور الجمعة يصلي ما كتب له. طب ما كتب له إيه القدر؟ ما فيش قدر، مسألة في الإطلاق بنطلق، في التقييد نقيد، في التقييد نقيد، ثم يصلي ما كتب له. يقول بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة. إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، من غير توقيت، إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، يعني حيصلي كيفما يشاء. وهو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون، يدخلون المسجد ما تيسر. فمنهم من يصلي 10 ركعات، وهم في السنة قبلية في تنفل مطلق، تنفل مطلق. منهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من انظر من يصلي 8 ركعات. إذا أنت والله حتى لو جئت مبكرا ما فيش وقت ضايع، ما فيش فيش. عويتوا نفسكم، والله ده مطلوب جدا، حتى سعدوا بإذن الله تعالى، حتى أخذوا أجل وثواب في الصلاة وغير الصلاة. وكل ما حاول تبكر روح بدر حتى تبقى هادي. عايز تقرأ في المصحف افتح المصحف واقرأ، انظر فيش وقت ضايع، ما ضيعتش أنا وقتي، معايا كتاب خد كتاب، أي كتاب، ما بدل ما تقعد في البيت وممكن يضيع عليك مواعيد وغير ما، لا خذ الكتاب معاك، افتح الكتاب حتى في الشارع اقرأ فيه، لما يأتي الميعاد وفي بالوعد وفي. وانت لو وقفت في الشارع وقريت في الكتاب حرام، خطأ، ضيعت الوقت، أبد، حافظت على الميعاد قبل الموعد تبقى موجود، تعطيش نفسك الاهتزازة. كثرة الاعتذار تفقد الإنسان المصداقية. واوعى تعكس المعنى اللي بقوله ده، ان اقول لك كثره الاعتذار يبقى تبقى مخالف وبرضه مش هتعتذر، لا ده مصيبتين، دي مصيبتين، بعض جامد بيخالف وبيضيع الحقوق وبرضه مش عايز يعتذر، لا دي مخالفتين، دي ان كان ولا بقى خليها مخالفه واحده، خليها مخالفه والله ولا مخالفه ولا شيء، لا ده انا هروح بدر، بيجي الميعاد. أنا يعني أقول لكم والله الواحد اللي بيتمنى الإخلاص، إن ربنا يرزقه الإخلاص، والله هو ده اللي، وإلا فكمعنى ولله الحمد والمن ما عرضت نفسي طوال عمري للاعتذار. ليه؟ إذا كانت المسألة مواعيد، قبل الميعاد بكون موجود قبل البشر. شفتم في خطبة الجمعة من سنين طويلة ولله الحمد وأنا أخرج من الأوضة، حتى ما أجيش من الشارع على المنبر، لا لا قبل الناس موجود. هتبص تلاقيني الساعة 11 وأنا مرهق جدا في قمة الإرهاق والمرض والله، ولكن لازم أتي مبكر، وألا الناس داخلة متسرسبة بعد الخطبة، مشكلة مشكلة وشباب إيه اللي حصل؟ فالمسألة كما ذكرت هعتذر. ولذلك لو حاسس حادثة ولا حتى أقول لك مرض ولا، الناس هي اللي هتتلمس العذر، إن ضروري حصل له حاجة، ضروري حصل له. ليه؟ تعود إن أنت بتشوفني خارج من الأوضة، فلما أجي مرة كده وأنطلع حتى على المنبر أو هتأخر وما حصلش بفضل الله، أنت اللي هتتلمس العذر، هتقول ضروري حصل شيء، شيء قهري. إنما تخيل كل يوم أصل وفصل، وأصل أنا كنت تعبان، وأصل أنا كنت زهقان، وأصل فلان شغلني، إيه ده يا ابني ده، إيه ده يا ابني ده، أنت صرت عملة رديئة، عملة فاقدة للمصداقية، كل يوم عمال تكرر لك لبنة جديدة، وبعدين حياتك كلها في العذر، غير مقبول، غير مقبول. فشوفوا الناس واحنا بنقول كله خير في اتباع من سلف، يروحوا مبكرين، ده حيصلي 10 ركعات، ايه رأيك؟ ضاع الوقت، يقول انا ضيعت عمري، هذا ضيعت عمرك في الصلاة، ده والله هو هذا، هي هذه المحافظة على الانفاس وعلى الاعمار وعلى الصحة، عافية حقيقية، عافية حقيقية. انت وانت في البيت قل لي عملت ايه؟ لعب لعب، عملت ضيع عمرك هدر، انت وانت في البيت وجيت متأخر كل مرة للصلاة لصلاة الجمعة وصلاة الجمعة, ايه اللي كنت بتعمله؟ قول لأخوي والله حتى لو قلت لي ده انا ورايا الوزارة ما تسويش ولا تنهض. ده اللي كانوا زمان بيلقموا الحجة ويقولوا له انت وراك الوزارة, حتى الوزارة ما تصلحش, لكل مقام من مقال. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, منهم من يصلي 12 ركعة ومنهم من يصلي 8 ركعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماعة الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد, والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة راتبة, وإن فعل أو ترك لم يعني إيه يعترض عليه. وهذا أعدل الأقوال, وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة. يعني قبل الجمعة ما في سنة راتبة, ما فيش, في تنفل مطلق اللي احنا بنسميها ركعات لله, عايز أصلي ركعتين لله, دي اسمه تنفل مطلق غير مقيد, غير مقيد. والتنفل المطلق ده في وقت الكراهة لا يجوز, لا يصح التنفل المطلق وقت الكراهة, بس يوم الجمعة ما فيهوش كراهة, ما فيهوش من جملة خصيات يوم الجمعة. هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة, فليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها. ففي صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات, ورد 4 ركعات ورد ركعتين. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. متى يصلي 4 ومتى يصلي الركعتين؟ قال والجمع بين الحديثين أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين وإن صلى في المسجد صلى 4 ركعات. وهذا هو الصحيح, إن لو صليت 4 ركعات بعد الجمعة ده في المسجد, ما بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 وفي بعضها أنه كان يصلي ركعتين, فالجمع إن كان ركعتين في البيت, لو صلى في البيت يصلي ركعتين, لو صلى في المسجد يصلي 4 ركعات سنة. السنة بعد صلاة الجمعة لا تشبهها بصلاة الظهر, هذا خطر كبير جدا, بدعة البعض وصف أنها مكفرة, قرأت بها الشبرمولسي في القرن السادس الهجري, أن تصلي الظهر بعد الجمعة, ظهر بعد الجمعة ده احنا كده هنضيف فريضة سادسة غير صحيح. اللي بنصلي الأربع اللي بنصليها دي ركعات سنة, ركعتين ركعتين, صلاة الليل والنهار مثنى 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 مثنى, بصلي 4 ركعات في المسجد, بصلي ركعتين وأقرأ التشهد وأقوم وأصلي ركعتين وأقرأ التشهد وأقرأ التشهد. إن شاء صلى 6 ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى 4, في إشكال صلي 6 ركعتين وبعد كده 4, الأربع لو وصلتها بتشهد أخير, بتشهد مش ركعتين وتشهد أوسط وأقوم وأصلي ركعتين وتشهد, لا, لو صليت 4 ركعات متصلات بتشهد أخير, بتشهد أخير. الأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه, ولذلك بيقولوا سبق الأبدان لا سبق المفارش. ما في الحرم هتبص ده تلاقي الناس بيحجزوا بالشهر, شهر رمضان ده السجادة مرمية على الأرض طوال الشهر ما تتحركش, ما جا ورماها وسافر بلد وراح وجا, ايه ده ايه ده مشكلة. الحجز بقى بالشهر, وطبعا لازم تخاف انت بعدين تاخد حق اخوك تقول له ربما كان بيتوضى وجاي, ابدا بيتوضى ده سافر بلده, رمى السجادة أو خلى حد يرمي له السجادة يحجز له بيها وبقت بتاعته طوال الشهر, طوال الشهر مشكلة. طب الخلق اللي أتت مبكرا، فالحجز حجز الأبدان لا حجز المفارش، لا حجز المفارش. فالأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان ويتأخر هو عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان، فإن ذلك عمل غير سائغ. بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه، لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول، ولأن وضع الأئمة للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان. الكلام ده شوف حظل لابد من توضيحات. أنا ما أيسر والله وراحة لنفسي أقرأ السطر تلو السطر والمعنى تلو المعنى تفهم ما تفهم المسألة وكأنك لا، لابد من وقفات. ليه؟ لو تركت أنا حتى الكلام على عواهني مضر مفسد. ما تعال أذكر لك عدة اعتبارات في هذا الكلام، في هذا الكلام البسيط السهل المسلم اللي ذكرنا أن السبق سبق الأبدال لا سبق المفارش. هتجد أن ممكن فعلا المفرش هذا يكون له اعتباره وقيمته، لأن اللي حيصلي في هذا المكان ده بيجدد الوضوء فقط. لازم تحترم المسألة دي، دي تفترق عن صورة ان هو جاء ورمى المفرش وحيجيله بعد شهر وحيجيله بعد يوم وبعد يومين، دي تفرق عن دي. لا، ده هو صاحب المكان، ده هو سبق قادم للمسجد جلس في المكان ثم اعترضته مصلحة او حاجة يريد ان يجدد الوضوء فقام، هو أحق بالمكان ففرق. ولذلك هذه المسألة حتظل تؤرقني، ما أنا مش عارف إن كان سفر البلد ولا حجز بالشهر، أنا مش عارف. أنا عارف إن ده مكان فلان حجزه، وبالتالي أنا مش هتقدم له، مش هتقدم له. ليه؟ لأنه ممكن يكون ذهب يجدد الوضوء وحيرجع، هو أحق بالمكان مني. دي مسألة، ولذلك المسائل عايزة تفاصيل. سلق البيض خطر وخطأ كبير وحيوقع في مسألة تانية، انه فعلا حجز وبالشهر وراجع للبلد خلاص انا احق بالمكان منه. انتبهوا، دي مسائل تفصيلية مهمة جدا والله في هذه القضية وفي غيرها. وراجع، انا اعرف حاله انه هيعمل معركة، لو صليت مكانه هيعمل معركة. البعض تقول ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، مش مسألة حق وباطل، ده حق وباطل ممكن مع راجل عنده دين عنده خلق. هقول له انا سبقتك، انت ما جيتش بدري، ويقول لي جزاكم الله خير والله كنت بجل وعرفت أصلي. هذا الثاني حيمسك لي سكينة، وهاب غلب على ظني أو أنا أعرف من واقع الحال أنه صاحب لجدة وخصومة، أنا حنقى بنفسي حتى لو كنت صاحب الحق. دي صالة أخويا، ده حرم، لأن حتبقى معارك وعلو سطوة. لا خلاص، ده أنا مش همشي جنب الحيط، همشي جوه الحيط، مش عن ضعف، لا، عن تعظيم لحرمات الله. شفت صح، شفت قصة قابيل مع هابيل؟ ما ده هو القول، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. العلماء يقولون عنده القوة على الفتك بأخيه، ولكن لم يفعل ما شاء الله لا قوة. ما دي القوة الحقيقية، دي القوة، مش مسألة أصلنا صاحب الحق ويخبط دماغه في الحيط. طب وبعدين يا أخوي هتعملوا الحرم معارك؟ طب ما ينفعش كده، حتى لو كنت صاحب حق يتعلق يخزي الشيطان. مش واخد بالك، ده نفس التطبيق ده هأجده أنا في مسائل كتيرة. تعالى الخطوبة، الخطوبة بنقول والله لو الفسق من جهتي يسيب لها الهدايا. أحيانا الأخت بتسأل مسكينة بيطلب الهدايا، هو اللي ترك أو بعد سنة وسنتين وعشر سنوات ولازم ياخد الهدايا. لازم انت عارف انا بقول لها ايه؟ بقول لها ردي له الهدايا. تقول لي دخلها في الفتوى اللي انت بتبتدي. ايوه اخوي، انا بقول لها والله الهدايا ليكي، ولكن لو علمت انه صاحب لجاجة وخصومة بقول لها اتركي لي الهدايا، مش هنمسك سكاكين اخويا. مش هنمسك سكاكين، نرد له الهدايا، نقصر الشر، نخزي الشيطان. دي اخت طيبه وسمعتها ليها تمن، هيشهر بيها على الاقل في الشارع، هيوقف في عرض الشارع يرفع صوته. ما نحتملش سمعتنا، ما تحتملش. عرفت الموازنات؟ موازنات بالمصالح والمفاسد. انا مش همسك نبوت، انا هيئتي ما تحتملش اكثر. حتى لو كنت صاحب الحق 100% وهو مبطل 100%، لو رفعت صوتي انا في الشارع، لو مسكت انا سكينة في الشارع، ده انا هخسر نفسي وهخسر دعوتي. بقى وازنا بقول لك على الفلوس شيء خفيف، مفيش اشكال، مرغم اخوك لبطل. فاوعوا تستخدموا العضلات. انت فاكر اني متدين؟ انا كذا، ايه ده؟ راعي. لابد من موازنة بين الحسنات والسيئات، بين المصالح والمفاسد. مش مسألة ان انت ضعيف، لا، ده انا قوي جدا والله. لو كانت المسألة مسألة عضلات، ولكن المسألة تفكير مش بالعضلات، لا، ده انت بتحط الشرع نصب عينيك، وكل ما غلب شره وفساده كان ممنوع، وشرع الله مصلحته كله. ما ده ابن تيمية كما ذكرت لك كان إخوانه بيهموا بالإنكار على التاتر في شرب الخمر، كان ابن تيمية ينكر على أصحابه. ليه؟ الخمر بتصدر ذكر الله وعن الصلاة، حرام صحيح وحيث إنكار، بس التاتري يوم ما يترك شرب الخمر حينتهك الأعراض وحيقطع الرقاب. سيبوا أخوها مخمور، ده سيبه مخمور، ده اختيار أخف المضرتين، عايزة نظر المسائل. ولذلك النظر السطحي وبداية التدين ما تصلح في مثل هذه المقامات. الإنسان مع حداثة سني ما يحسن النظر، ما يحسن التقديم والتأخير، سطحي وسطحي، رغم أنف. ومرحلة كلنا بنمر بيها، مرحلة كلنا حنمر بيها، السطحية دي خطيرة جدا. ولذلك من سعادة الحدث إذا ناسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله علي، اختيار أخف المضرتين بدفع أعلاهما، التزام أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. يقولون بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض. اللي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارس ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين. انظر، ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارس ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل محرم. وهل تصح صلاة على ذلك المفروش في قولا للعلماء؟ لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخر هو فقد خالف الشريعة من جهتين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنع السابقين له. شفت ازاي؟ اختصب كمان بقعة ومنع الناس، بدل ما كانت بتشغل بطاعة وبذكر، حرم المكان من هذه الطاعة ومن هذا الذكر. وأن يتم الصف الأول فالأول، ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس. عدة مخالفات، عدة مخالفات، إذا حضر يتخطى رقاب الناس. من أحكام الجمعة أن من داخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. إيه معنى يوجز فيهما؟ انت صحيح راجل بتحب الطمأنينة، خلي بالكم بعدين والله مداخل الشيطان للنفس كثيرة جدا واحيانا تكون غريبة. الشيطان فقير في أصل الصلاة المطمئنة، أصلي ركعتين أخد فيهم نص ساعة مثلا لحد ما الإمام يفرغ من خطبته وأنا بصلي، مشكلة. ولربما توهم البعض أنه هيجمع بالمصالح كمان، ما خد بالك ده شبهات كثيرة في كل مسألة، أن أنا حصلي ركعتين وأطمئن وفي نفس الوقت أسمع الخطبة. إزاي أقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ ازاي انت هتصلي وخصوصا لما تطول كمان وتسمع الخطبة وتعي ما يقول الامام والخطيب؟ ازاي جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ ما يصحش الا انك تصلي ركعتين وتتجوز فيهما، بمعنى تختصر. اختصار لا يخل، اختصار لا يخل. اذا جاء احدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين. متفق عليه. في رواية خلي بالكم اذا صعد الامام على المنبر فلا صلاة ولا كلام، الذي لا تصح. خلي بالك لان اصل احيانا تجد الروايات الضعيفة حتى تصادم مع الروايات الصحيحة وأحيانا يحتج بها البعض، تقول له أنت ليه لما دخلت ما صليتش ركعتين؟ يقول لك إذا صعد الإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام. لذا خاطئ، لا صلاة ولا كلام إذا دخلت أنا المسجد. أما النصوص دي إيه؟ فليصلي ركعتين. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، ده صحيح، ده حديث متفق عليه. الثاني ضعيف. فلا صلاة ولا كلام، لا كلام أيوة صحت به الأخبار، إنما لا صلاة في صلاة اللي هو تحت المسجد مشروع. وحتى لو صح تقول فلا صلاة على جهة التنفل المطلق، أنا مش منتظر الإمام يصعد على المنبر عشان أصلي ركعتين لله، عايز أصلا بحب الصلاة، بحب الصلاة في مكانها، لكل مقام من مقام. الإمام صعد على المنبر خلاص مش حتى تنفل تنفل مطلق، ده اللي أجزناه صلاة تحية المسجد، صلاة تحية المسجد. ذا المسلم ولا تجوز فيهما أن يسرع، فإن جلس قام فأتى بهما، حتى ولو جلس أخطأ نسى فجلس يقوم ويصلي ركعتين ويصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال قم فاركع ركعتين، فاركع رفع ركعت. والرجل هو سليك الغطفان، سليك الغطفان. من أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن المذكور في الآية إما قرآن الصلاة وإما قرآن الخطبة، وهذا وذاك تستمع وتنصت له، تستمع وتنصت له. قال المفسرين إنها نزلت في الخطبة فسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن، وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة فإنها تشمل بعمومها الخطبة، تشمل هذه وتلك هذه وتلك. انتبهوا أحيانا حتى مسائل، مثل رفع الصوت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في دروس العلم تجد العلماء يستدلون مثلا بمثل قوله سبحانه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إيه مناسبة الآية؟ مناسبة الآية أن لما قام الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر يا رسول الله أمر القعقاع، وقال عمر يا رسول الله بل أمر الأقرع، وارتفع صوتهما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب باب كان أن يهلك أبو بكر وعمر، رفع صوتهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة تجد لها تطبيقات، فهم للعلماء. ابن العربي مثلا يقول لا يحل رفع الصوت في المجالس التي يذكر فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حرمته ميتا كحرمته حيا، وأن حديثه المتلو المقروء كحديثه المسموع سواء بسواء. شفت تطبيقات العلماء؟ يبقى المسألة مش حتى مش مسألة فهم وحفظ وأنا فهمت وأنا حفظت، تطبيق تنزيل المسائل على الواقع، دي مسألة أخرى، مسألة أخرى تنزيل المسائل على الواقع. الحديث اللي فيه أو المجلس اللي فيه حديث النبي ما ترفعش الصوت لما تروح الإناء عند القبر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هو هترفع الصوت أيضا، حرمته ميتا كحرمته حي. ولذلك تجد الخلق بتهمس ما شاء الله أدب. وحتى قبل التوسيعة ما كانت العربيات جنب القبر مباشرة بتمر، قبل التوسيعة كان طريق السيارات جنب القبر الشريف، فكانت الناس بتحصر رفع أصوات، انت عارف اللي بيسموه الكلاكسات، وما مش ممكن يرفعوا الصوت لما يقربوا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن حرمته ميتا كحرمته حية. اللي بنتهاون فيه وخصوصا في محيط النساء تجد الأحاديث حضرة درس والدرس كله حديث، الله ده رفع صوت ده خطر. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبرضو ناخد الدرس، قرب من نفسك الصورة كده، انت اخويا حتى لو كنت قدام رئيس ولا وزير هتسيبه يتكلم، او حتى وهو واقف وانت عمال ترفع صوتك وعمال تتكلم ده هيطردك، ده اقل حاجة هقولك امشي اخرج بره، وهيعتبر ده سوء ادب، سوء ادب مع البشر، ويمكن ما لهمش حرمة حتى، هيطردك. وانت في حديث بتسمع حديث النبي وعمال ترفع صوتك، ده المسألة مش عايزة فتكة عقلية، هي الأخرى مش عايزة نباهة عالية، ياخد الدرس ده وببساطة شديدة، وببساطة شديدة. مدينة واحدة تربوية سلوكية للأسف صارت مجهولة، صارت لازم في كل درس الأخوات وتبص تدخل الفرح لغط، ولذلك هيمنعوا الأفراح من المساجد علشان كده، غاغة غاغة، مين يرفع صوته أكتر؟ الفرح صار مسرح، ايه دي؟ ده له حرمة، كله يخفض صوته يسكت يسكت نفسه، الصغيرين ممكن يحتملوا، ممكن ما نقدرش نتحكم في الصوت. طب الكبار، ده عمر بن الخطاب حسب السائب بن يزيد قال اذهب لهؤلاء ارتفع صوت بعضهم في المسجد فأتني بهم، ما كلمش سائب، ما قالوش يا سائب يا ابن يزيد تعالى لي، لا. والدرس طبعا في فرق بينه وبين غيره، يقول فجئته فقال اذهب فأتني بهؤلاء، فجاء به فقال من أين أنتم؟ قالوا من ثقيف، قال أما علمتم أنكم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما إنكم لو كنتم من أهل هذه المحلة لأوجعتكم ضربا، لأوجعتكم ضربا. ليه؟ لرفع الصوت. وأحيانا البعض منا ما يحسنش التعامل، يقول لك أصل رفع صوتهم وأنا كنت بسكتهم. بتسكتهم إزاي أنت؟ رفعت صوتك أنت كمان، المسجد بقى غاغوية، هم بيرفعوا صوتهم وانت عايز تسكتهم بترفع صوتك، دخلتم في معركة، انتوا كلكم صرتم معركة داخل المسجد. ما ينفعش وما يصحش. من صور رفع الصوت سوء الأدب، ان ده الخبير العالمي، ده الاقتصادي العالمي، ده الطبيب العالمي، تجد التوكيل والاحترام مع هذه النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده ازاي ده الدنيا اتطورت والدنيا اتحضرت واحنا في القرن 21، ازاي اطلق لحية وازاي اقصر والناس تقول علي، كل ده من سوء الادب، من سوء. عايزين تربية، حكام ومحكومين لابد من تربية ايمانية، فالتنطع ما أنا بقول لك عشان تقرب له صورة هات له كلمة الطبيب العالمي حتى لو كان مجدي يعقوب، يقول لك ده طبيب عالمي. الطبيب العالمي ده يراجعه؟ مش ممكن، بس ده طبيب عالمي متخصص وأنا منش طبيب، وبالتالي كلمة الطبيب العالمي مسلمات، ما تراجع ما تناقش. اللي يناقش ويراجع ايه؟ الشرح، ازاي اسيب لحيتي، وازاي المرأة تنتقب، وازاي وازاي. في الادب ده المسألة، مش مسألة جهالة شرعية، ده المسألة ان ده مفيش ادب بيوت، مفيش ادب بيوت. وإلا فهو هو مع الطبيب مش ممكن يراجعه، ولو راجع الدكتور يقول له مش اخرج بره، وحيخرج بره على طول، وهو ابتداء مش هيراجعه، لان انا مش دكتور. ازاي راجعه؟ ازاي راجعه في حاجه ما بفهمش فيها؟ ده راجل متخصص، راجل متخصص. وانتم مع النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. كل مساله فيها مراجعه، لدى الدنيا اتطورت، لن طبق شريعه ازاي؟ لا، ده كل ده عدم ادب وعدم ايمان، وعدم إيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فلا جمعة له. ده في ضعف، بس في رواية فيها صح. في الحديث الآخر: من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا. فيها ضعف، ولكن في رواية فيها صحة، فيها صحة، عشان ما الواحد ما يتكلمش أصل الرواية كانت ضعيفة. لا أبدا، من قال لأخي والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ده صحيح. وبالتالي لا يصح الكلام أثناء الجمعة والإمام يخطب. والمراد لا جمعة له كاملة، لا جمعة له كاملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي اللغو اللي هو الإثم. فإذا كان كلمة أنصت دي كلمة أمر معروف لا يعنوك، واحد بيتكلم وانت بتقول له أنصت، أحوى كأنك أحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها لغو، فما بالك بالكلام العادي. ولذلك العلماء اتكلموا ان ما تشمتش عاطس، ما ترد السلام، ما تنصحش، اللهم إلا ان كانت حالة اضطرار. وضربوا لها مثل ان واحد مثلا أعمى هيقع في حفرة، هيقع فانا هحذره، هقع في حفرة هيموت، فده ممكن احذره حتى لو كان الامام بيخطب يوم الجمعة، انما خلاف ذلك لا تتكلم. امال الكلام مين اللي ينصح؟ الامام الخطيب. ما زي ما نصح سليك الغطفاني، دخل وتخطى او جلس، قال اجلس قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، وتجوز. الرجل دخل يتخطى الرقاب، قال اجلس فقد اذيت. وفي رواية: اجلس فقد آذيت وآنيت. يجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، حال، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، وتكرر ذلك في عدة وقائع كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة. ولأن ذلك لا يبدل عن سمع الغضب. من أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك إن واحد عايز يسلم يقول لك ما تأخرش عنه الإمام، ممكن يموت، ما تقولوش تعالى بكرة الساعة كذا أنا أحب فاضي عشان أكلم لك وأوضح لك معاني الإسلام، لا، دي حالة ما تحتملش، انزل على طول، انزل ووضح له الإسلام يدخل في دين الله، وكمل الخطبة بعدين، وتكمل الخطبة. ده مقام ما يحتمل التأخير إن واحد عايز يسلم. من شواهد أيضا الكلام والحديث ما حدث بسبب الجد، إن الرجل الأعرابي دخل من الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال مثلا: هلكت الدروع وأجدبت الأرض وحدث وحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، وكلا ربما أتى بالكرسي، نزل واستمع للمتكلم وأجابه، ثم واصل خطبته. صلوات الله وسلامه عليه بيحكي أنس ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فتقام الصلاة فيجيء إنسان فيكلمه في حاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يتقدم فيصلي على كل حال نكتفي بهذا القدر.